يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الحصة بإذن الله تبارك وتعالى نواصل شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد بحق شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد رأينا الأبواب السابقة من قضية أن من الشرك الذبح لغير الله، وهكذا أيضا من الشرك النذر لغير الله، وقبلهما باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها. فلا شك أن ما يفعله هؤلاء من التبرك بالقبور وبالآلهة المزعومة وتقديم القرابين لها من ذبح ونذر وغير ذلك، إنما هو لأجل هذه المقاصد، لأجل أول شيء دفع الضرر عن أنفسهم، لأجل أن تحميهم من الشرور. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يقول فيه المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا في قراءة عاصم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الباب القصير في ألفاظه العظيم في معانيه، قال فيه المصنف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. أصل الكلام: الاستعاذة بغير الله من الشرك، وهنا من تبعيضية، يعني هذا نوع من أنواع الشرك وفرد من أفراد الشرك، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق جل وعلا، هذه هي الاستعاذة التعبدية، وهذه لا تكون إلا شركا أكبر لما فيها من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله أي بالمخلوق، والاستعاذة هي مصدر استعاذة، يستعيذ استعاذة أي طلب العوذ أو طلب العوذ. والعوذ والعياذ هذه المادة أصل معناها كما يقول ابن فارس رحمه الله، يقول: العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الالتجاء إلى الشيء ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه، كما في معجم مقاييس اللغة. ويقول الراغب: العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به. وكما قلنا استعاذ به أي لجأ إليه، كما في مختار الصحاح. فالاستعاذة هي طلب العوذ، والعوذ يعني اللجأ وطلب الحماية، فالاستعاذة هي طلب الحماية. ولذلك يذكر ابن قيم في معناها ثلاث محاور تقوم عليها الاستعاذة: أولها الفرار والالتجاء، أولها الفرار والالتجاء، وثانيها الاعتصام والتمسك، وثالثها التحرز والحماية. وهذا مثل يعني حال الصغير الذي يكون مع والده مثلا في السوق، فيكون ممسكا بيد والده، فإذا مثلا ترك الصبي والده ثم شعر بخطر ما وكان قد ابتعد عن والده، فإنه يحصل منه في هذه الحال الاستعاذة، بمعنى أنه سيفر ويلتجئ، أول شيء أول خطوة سيفر ويلتجئ إلى والده، ثم يتمسك به ويعتصم به، ثم يجعله بينه وبين الخطر، أي يتحرز به ويحتمي به. فهذا هو معنى الاستعاذة. والاستعاذة بالله جل وعلا هذه عبادة من العبادات التي يحبها الله ويرضاها، بل هو نوع من أنواع الدعاء. فالدعاء قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، كأنه قال: ليست العبادة إلا الدعاء. قد جاء صريح بذلك في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أفضل العبادة أو الدعاء أفضل العبادة. والاستعاذة نوع خاص من الدعاء، إذ إنه طلب الحماية من الشرور، طلب الحماية من الشرور، لأن الدعاء يشمل يعني جميع أنواع الطلبات، سواء كان طالب سقيا، طالب نفع، أو طالب دفع ضر. لكن تعتبر الاستعاذة إذن أخص من الدعاء، فكل استعاذة دعاء وليس كل دعاء استعاذة، فلذلك هي عبادة. فلذلك الاستعاذة عبادة مثل ما أن الدعاء عبادة. وقلت يعني هذه يحبها الله عز وجل ويرضاها من عباده، وقد أمرنا الله بها في كتابه، فقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال سبحانه: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ولا سيما من الشرور التي لا يقدر على تخليصك منها إلا الله جل وعلا، كشر الشيطان وشركه أو شركه، فهذا لا يمكن أن يخلصك منه وأن يحميك منه إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يذكر في هذه الآيات التي يعلمنا فيها أن نستعيذ به من الشيطان، يذكر عداوة الإنسي كيف تدفع، فيقول مثلا في قوله جل وعز: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا عداوة الإنسي تدفع بالإحسان إليه، لأنه سيرجع إلى طبعه الطيني، بخلاف عداوة الشيطان، عداوة الجن، فإنه كالنار، كلما أحسنت إليها وألقيت فيها شيئا ازدادت. فلا ينفع في هذه الحال إلا الاستعاذة منه، أي اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والتمسك والاعتصام بالله جل وعلا، وطلب الحماية منه وأن يجيرك من شره، كما قال بعدها مباشرة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة لا شك أنها عبادة، وهي من أعظم العبادات، لأنها داخلة في الدعاء، والدعاء وأفضل العبادة كما جاء في مفهوم الحديث، وصرح بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فصرفها لغير الله عز وجل لا شك أنه شرك وتنديد، وصرفها لله وحده هذا يعني توحيد وعبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ويشبه العياذ اللياذ، وإن كان يقولون اللياذ يكون في الخير والعياذ يكون في الشر، ومما ورد في ذلك قول المتنبي، وللأسف الشديد يصرف هذا الأمر لمخلوق من المخلوقات فيقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالحاصل يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، اللياذ يكون في الأمر المؤمل، ومن أعوذ به مما أحاذره، والعياذ يكون في الأمر المحذور. ثم يصف هذا الممدوح وهو من المخلوقين لأنه لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، وهذا شك أنه غلو كغلو صاحب البردة في نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. مع أنه يوم القيامة يقول ربنا جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ويقول سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني لا تستطيع إنقاذه، لا تستطيع إنقاذه. فالله جل وعلا ووحده سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بل يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام كما في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لهم: يا رسول الله، إني لن يجيرني، لن يحميني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ولن أجد أي مخلوق وهو دون الله عز وجل، يعني لن أجد أحدا مع الله أو سوى الله يعني ملجأ ومعاذا ألجأ إليه، فلا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. أما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه دون تعبد ودون تعلق قلب به بحيث يعتقد فيه أنه ينفع ويضر استقلالا، فهذه يعني جائزة وليست من باب العبادة، وإنما هي من باب مباشرة الأسباب المشروعة. وقد جاء في ذلك يعني ما ورد في قصة المخزومية التي سرقت كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأوتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعاذت بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي طلبت منها أن تشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون سببا في حمايتها من هذه العقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت. وهكذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وهذا محل الشاهد، يعني إذا كانت في الأمور الأسباب الظاهرة والتي يعني ليست من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فلا إشكال في أنه يحتمي بها المرء. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أي واحد من المشركين طلب منك الحماية حتى يفهم هذه الدعوة، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. نعم. أورد المصنف تحت هذه الترجمة آية وحديثا لبيان أن الاستعاذة هي عبادة ولا ينبغي صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. أما الآية فهي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجن: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا يحكي الجن لما أسلموا كما في سورة الجن، فلما أسلم هؤلاء النفر من الجن ذكروا ما كانوا عليه في الجاهلية، وأمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا بذلك، فقال: قل أوحي إلي، قل لهم يا رسول الله أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وإنه تعالى جد ربنا عظمة ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني هذا السبب الذي أوقعهم في الوقوع في الشرك بالله عز وجل، أنهم يعني ما ظنوا حسن ظنهم بالآباء والأجداد من الجن والإنس، وظنوا أنهم لا يتجرؤون على الله ولا يكذبون عليه، فحصل ما حصل. وذكروا من الأمور التي كانوا عليها، قال: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا على قراءة وأنه تكون ما بعدها الخبر يتصيد منه مصدر، يكون في محل رفع معطوف على ما لم يسمى فاعله، يعني قل لهم يا رسول الله أوحي إلي كذا وأوحي إلي كذلك كون رجال من الإنس يعوذون برجال. إذا كانت إنه فتكون يعني جملة مستقلة وهي معطوفة على الجمل التي فيها حكاية الجن لما كانوا عليه. وإنه يعني إن الواقع والحقيقة ضمير الشأن، كان رجال من الإنس، من الإنس يعني البشر، وسموا إنسا لما فيهم من المؤانسة، يعوذون برجال من الجن، يطلبون يلجؤون إلى الجن ويعتصمون بهم ويطلبون منهم الحماية، برجال من الجن، وسمي الجن جنا لما فيهم من الاستتار، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. هذه المادة الجيم والنون، والنون كثيرا ما تدل على الاستتار، كالجنة لما فيها من الأشجار التي الملتفة حتى يعني تستر ما تحتها، وهكذا الجن وما إلى ذلك، يعني هذه الماء، وهكذا الجنين أنه مستور في بطن أمه. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. هنا ذكر ابن جرير رحمه الله في معنى هذه الآية ثلاث أقوال: أولها فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم وازدادهم بذلك إثما، والقول الثاني قال: عني بذلك أن الكفار ازدادوا بذلك طغيانا، والقول الثالث عني بذلك فزادوهم فرقا أي خوفا. ثم قال رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك فزاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إثما، وذلك أنهم زادوهم استحلالا لمحارم الله. يقول: والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم، الإثم وغشيان المحارم. أشاهد ذلك قول الأعشى: لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي وامق يعني محب ما لم يصب رهقا؟ يقول ما لم يغش محرما. انتهى كلام ابن جرير. وهذا الوجه الذي رجحه ابن جرير هو الذي رجحه أيضا ابن القيم، وإن كان يعني بعض أهل العلم كشيخ بن باز رحمه الله وغيرهم قالوا لا مانع من حمل الآية على الوجهين، وهذه قاعدة من أصول التفسير أن اللفظ إذا كان محتملا لأمرين كل منهما يشهد له الكتاب والسنة ولا منافاة فيمكن حمل اللفظ عليهما، يمكن حمل اللفظ عليهما. فإذا يكون معنى قوله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الإنس الجن إثما وكفرا وطغيانا وما إلى ذلك، وزاد أيضا الجن الإنس إثما بذلك وزادوهم أيضا خوفا وزادوهم أيضا إثما وما إلى ذلك، فيكون يعني جائز الأمر. ويشهد لمعنى الرهق أيضا قوله تعالى بعدها فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فلا يخاف بخسا ولا رهقا يعني لا يخاف إثما، والله أعلى وأعلم. نعم. إذن محل الشاهد في هذه الآية أن الاستعاذة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، ومن ذلك ما حصل من هؤلاء من طلبهم الحماية من الجن، مع أن الجن لا يستطيعون أن يحموا الإنس من كل شيء، فهذا بيد الله وحده. فيبين هذا ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة رحمه الله بسند صحيح مولى ابن عباس، وقد أخذ عنه أيضا التفسير، أنه قال كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد، يعني يخاف الجن من الإنس كما يخاف الإنس منهم أو أشد. قال وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم يعني من الإنس نعوذ بسيد أهل هذا الوادي، يعني يطلب من الجن، فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، يعني يخافون منا كما نخاف منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون، فذلك قول الله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وطبعا هذا الكلام لا يبعد أن يكون عكرمة سمعه من عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظروا ثمرات الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى كيف أنهم يعني بالإضافة إلى وقوعهم في الرهق الذي هو الإثم والكفر والشرك والطغيان، فإن هذه الاستعاذة أورثتهم أيضا خوفا وتعلقا بغير الله عز وجل، من تعلق شيئا وكل إليه فيزيدون خوفا من الجن، كما أنه لا يحصل المراد في دفع الشرور التي لا يقدر العبد على دفعها، لا شك ولا ريب في ذلك. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذا يعني دليل على أن ما كانوا عليه هذا من أمور منكرة، يعني كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب. ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، من جملتها الاستعاذة بغير الله. وهنا ينبه على أمر للأسف الشديد وقع في آخر الأزمان بحجة الرقية وما إلى ذلك، وقد يستندون فيها وينسبون فيها يعني هذا الأمر لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو إجازة الاستعانة بالجن بزعم أنه مسلم ومؤمن وصالح وشيء من هذا القبيل، وهذا لا شك أنه يعني بالإضافة إلى أنه أمر لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، هو فتح لباب وذريعة من ذرائع الوقوع في الشرك، لا شك في ذلك ولا ريب. فلا تجوز الاستهانة أو الاستهانة بالجن حتى ولو كان كما يزعم مسلما، وإن كان هذا أمر غيبي. نعم، كيف نستطيع أن نحكم على الجن بأنه صالح وأنه ثم هذا يدخل في عموم الاستمتاع، استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس. والله عز وجل يقول: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فاستمتاع الإنس بالجن كما يقول ملا علي طارق الحنفي في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له، وهذا ما يسميه البعض بأن الجن يخدمونه، وهم في الحقيقة يعني هو يعبدهم وهم يعني أيضا يستمتعون بخدمته أو بتعبده لهم. فإذا لا ينبغي الوقوع في هذا. ثم هذا لو كان خيرا كما قلنا سبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ولا طلبوا من الجن أن يعينهم في قتال الكفار وفي إيصال أخبار الكفار في الحرب، وفضلا عن مسألة الاستشفاء والاستقبال. ثم كما قلنا هذا فتح باب التعلق بغير الله عز وجل. يصير عندنا راقي يعني يقول يدعي أنه عنده 3 أو 4 من الجن يخدمونه، ويصير الناس يقولون لا الراقي الفلاني أفضل عنده 10 أو 100، وهذا يعني ثم يصيرون يتعلقون بهؤلاء، وهذا لا شك أنه خلاف المشروع، يعني المقصود من الرقية. فالرقية المقصود منها التعلق بالله عز وجل، لذلك أول شرط فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد سبق لنا مثل هذا الكلام. وأما ما ينسبونه لشيخ الإسلام ابن تيمية ففي حقيقة الأمر هناك كلام لشيخ الإسلام قد يفهم منه ذلك، لكن هو في الحقيقة حكاية واقع. وإلا في شيخ الإسلام له كلام صريح يقول: ليس من هدي السلف الاستعانة بالجن، ليس من هدي السلف الاستعانة بالجن. فكيف يقال يعني؟ ثم إذا صار الإنسان يخدمه الجن هذا يعني صير فيه ماذا؟ مشاركة لسليمان عليه السلام الذي سخر له الجن وسخر له ما سخر من المخلوقات. ولا يخفى على شريف علمكم ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الشيطان الذي أراد أن يوسوس له في صلاته، فربطه مع أو كان يريد أن يربطه مع السارية ويصير الصحابة ينظرون إليه، ولكن تذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكيف يأتي يعني في آخر الزمان من يدعي أنه عنده من الجن من يخدمونه؟ فهذا لا شك أنه فتح باب شر عظيم على الأمة، وهذا الحاصل للأسف الشديد. وصار أمثال هؤلاء الرقاة لما يأتيهم الشخص ربما لا يكون بمس ولا سحر ولا شيء، فيقول له: سأقرأ عليك القرآن وأنت أغمض عينيك وتبدأ تتخيل. وهذه في الحقيقة طريقة تنويم مغناطيسي التي بها يسيطر على الشخص ويمسه بهذا الشيطان ويصير يتصرف فيه يعني كما يحلو له، وهذا لا شك أنه إعانة للشيطان على أخيه المسلم وليس فيه يعني تطبيب هذا المسلم. فليحذر من هؤلاء الرقاة، ولا سيما وقد اتخذوا هذه الرقية مهنة، ويعني صار حتى شرط الإخلاص يعز أن يتحقق مع قصد المنفعة. ثم أيضا صار التحايل على الناس فيها يعني حدثني أحد إخواننا أنه ذهب إلى أحد الرقاه فأعطاه خلطة يعني ربما فيها ملعقة عسل أو يزعم أنه شيء من غذاء الملكة وبقية الأمور والأعشاب، وثم يعني يعدها عليه بسعر مرتفع باهظ الثمن جدا. فهذا شك أنه لعب بعقول الناس ويعني كذب عليهم، ولا ينبغي أن يجعل الناس عقولهم عند أمثال هؤلاء يستخفونهم فيقعون في حبائلهم وشراكهم، ولا سيما أن الأمر كما ذكرنا يخشى منه أن يكون طريقا إلى التعلق بغير الله عز وجل والتعلق بالشياطين، فيقع في الشعوذة وفي السحر من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. نعم، إذن هذا ما تعلق بالآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وأما الحديث فهو حديث مسلم، يقول المصنف عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، ويقال لها أم شريك، ويقال لها أيضا خويلة، وهي صحابية مشهورة. ويقول عنها ابن عبد البر: كانت صالحة فاضلة، وليس لها في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، ليس لها في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. وكونها الواهبة هذا في الحقيقة لم يثبت كما يقول الحافظ رحمه الله، وقال الحافظ بن حجر: الأشبه أن تكون يعني الواهبة هي ليلى بنت قيس ابن الحطيم أو الحطيم، وأما خولة بنت حكيم فهي غير الواهبة نفسها لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الصحابية الجليلة سمعت نبينا عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء ويعلمهم هذا الدعاء، وبعد أن ذكر المصنف يعني ما كان عليه الجن في الجاهلية من استعاذة ما كان عليه الجن نعم في الجاهلية، وذكروا كيف كان الإنس يستعيذون بهم وثمرات ذلك من التعلق بغير الله عز وجل، وأن ذلك يزيدهم طغيانا وكفرا وإثما وخوفا ورهقا. الآن يذكر لنا البديل، وهو أن المفترض أن المسلم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، وثمرة ذلك سيجدها عظيمة إن شاء الله كما سيأتي في هذا الحديث: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فيقول قالت فتقول خولة عفوا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا، من نزل منزلا يعني من حل بمكان، وهذا ليس خاصا بمكان ينزله في سفره، أي مكان ينزل فيه للجلوس أو البقاء فيه مدة، فعليه أن يتذكر هذا الدعاء سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر. لذلك جاء عن الأبي في شرح صحيح مسلم في قوله حتى يرتحل منه، قال: ليس ذلك خاصا بمنازل السفر، بل عام في كل موضع جلس فيه أو نام، وكذلك لو قالها عند خروجه إلى السفر أو عند نزوله للقتال الجائز فإن ذلك كله من الباب، يعني من هذا الباب. فإذا ليس المقصود من نزل منزلا يعني فيه السفر، من يعني حل بمكان سواء كان في الحضر أو في السفر. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي بكلمات الله التامات، أي بالله المتصف بأنه يتكلم بما شاء متى شاء. كلمات الله التامات أي كلام الله الذي ليس فيه نقص ولا عيب حاشاه جل وعلا، والله متصف بأنه يتكلم بما شاء متى شاء، وكما جاء في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجارك حتى يسمع كلام الله، وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وكلام الله منه كلام كوني، منه كلام كوني. طبعا الكلمات هنا جمع كلمة، والكلمة هي الجملة المفيدة، وكلمات الله عز وجل منها كلمات كونية، وبالتالي تمامها يعني أنه ليس فيها جور، كل كلمات الله الكونية تدور بين الفضل والعدل، وكل منهما بحكمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الكلمات الشرعية فيها القرآن، منها القرآن الكريم، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يقول ابن عباس رضي الله عنه صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فكلمات الله الشرعية كلها يعني تامة، فهي إذا كانت خبرا فهي تامة بمعنى صدق في الأخبار، وإذا كانت في الأوامر والنواهي فهي عدل ليس فيها جور. فهذا المقصود أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة تقوم على أركان، وهي المستعاذ به، ولفظ الاستعاذة والمستعيذ والمستعاذ منه، وهنا المستعاذ منه قوله ومن شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر، من شر ما خلق، هنا ما لابد أن تعتبر اسما موصولا، اسما موصولا، من شر ما خلق أي من شر الذي خلقه، أي من شر كل مخلوق خلقه سبحانه وتعالى فيه شر. وهذا أفضل مما لو جعلت ما موصول حرفي فيكون التقدير من شر خلقه، وهنا قد يفهم أن خلقه الذي هو الفعل هو في حد ذاته شر، والشر الواقع في نعم إنما هو واقع في المخلوقات وليس واقعا في خلق الله نفسه، يعني في فعله، وذلك والشر ليس إليك كما جاء في الحديث، والله عز وجل لا ينسب إليه الشر على أنه فعله حاشاه جل وعلا، بل حتى هذه المخلوقات التي فيها شر فمن الأدب ألا ينسب إليه ذلك حتى لا يتوهم أن فعله نفسه شر، والله سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير، والشر الواقع إنما هو في المخلوق بسبب أن الله عز وجل لم يمده بأسباب الخير. ولله المثل الأعلى لتقريب صورة الشيء، يذكر العلماء مثالا في المخلوقين فيقولون يعني مثلا الطبيب الذي يداوي المريض، لا شك أنه إذا عمل له عملية جراحية مثلا شق عن صدره أو عن بطنه فسيحصل للمريض شر، لأن الشر هو كما قال ابن القيم في بداية الفوائد الألم وما يفضي إليه، هو الشر يقول، هو يقول والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه، يعني ما يفضي إليه الألم. فإذا المريض يحصل له شر، هل نقول ما فعله الطبيب بهذا المريض شر وأن فعله شر؟ لا، لا شك أن الطبيب إنما فتح عن صدره أو عن بطنه ليستخرج الداء الذي فيه ويحاول معالجة المرض الذي فيه، فيكون يعني فيما يترتب عليه من المصالح والفوائد العظيمة أعظم من هذا الألم الذي يحصل له. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أيضا يبتلي عباده ويحصل من هذه الأمور أشياء، كما قال الله عز وجل: نبلوكم بالشر والخير فتنة، ولكن الشر إنما يكون في المخلوق ولا يكون في فعل الخالق جل وعلا، ففعله كله خير سبحانه وتعالى. لذلك تأدب الجن بنسبة الشر إلى الله عز وجل، فقالوا في هذه الصورة: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، نعم، ففي الشر قالوا أريد وما قالوا أراده الله، مع أنه كل شيء في هذا الكون لا شك أراده الله عز وجل، لكن حتى لا يتوهم أن إرادة الله عز وجل لهذا الأمر الذي فيه شر ماذا؟ هو نفسه شر، حاشاه جل وعلا، إنما الشر في المفعول وليس في فعل الله جل وعلا شر. أما في الخير قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، إذن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قال هذا الدعاء، انظروا كلمات أو كلمة صغيرة وجملة مفيدة تتألف من كلمات معدودة قد لا تفوق العشر كلمات، ومع ذلك انظروا ماذا يترتب عليها من ثمار: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هنا لم يضره يجوز في العربية لم يضره ولم يضره، وإن كان الأفصح لم يضره، كما قال الناظم: إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحد فاضممه عند قوم وافتح لآخرين غير أن الفصحى من هؤلاء حيث لاقى ساكنة يأتون بالكسر كسر الحازن. يعني الأفصح أنه إذا كان بعده ساكن يكسر هذا المضاعف، وإذا كان بعده متحرك فإنه يفتح في حالة الجزم الفعل المضاعف، كقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه. لكن إذا كان بعده ساكن فيكسر الأحسن، كما في قوله تعالى: ومن يشاق الله ورسوله. نعم، إذن قال: لم يضره شيء، لم يضره شيء، يعني لم يلحقه ضرر، لم يلحقه ضرر في بدنه أو في دينه حتى يرحل من منزله ذلك مدة إقامته في ذلك المكان، حتى ينتقل منه إلى مكان آخر. ولذلك يذكر القرطبي صاحب المفهم، وهو غير القرطبي صاحب التفسير، يقول: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلة فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الملدوغ، ويشير بذلك إلى ما رواه مسلم صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أي نبينا عليه الصلاة والسلام، أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهذه الكلمات أيضا هي من أذكار المساء، من أذكار المساء على الصحيح دون الصباح، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الدعاء يقال في أذكار المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، يقوله 3 مرات. فهذا دعاء يعني عظيم، وقد ثبت في فضله هذا الفضل الجسيم، حيث قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فلا ينبغي أن يغفل المرء عن هذا. وهذا الحديث وجه الدلالة منه هو أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. فإذا إذا كان كلام الله عز وجل غير مخلوق والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فيدل هذا يعني هذا فيه دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، يعني وجه الدلالة بتركيب مقدمتين على حد أصحاب المنطق ثم النتيجة. فنقول في المقدمة الأولى أجمع أهل السنة على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وهذا حتى يعني قال به المعتزلة. والأمر الثاني يعني حتى المعتزلة يقولون بأن المخلوق لا يجوز الاستعاذة به. والأمر الثاني في الحديث الإرشاد إلى الاستعاذة بكلمات الله التامات، النتيجة أن كلمات الله التامات غير مخلوقة، والاستعاذة بها في الحقيقة هي استعاذة بالله، أي استعاذة بالله المتصف بهذه الصفة. فبهذا ردوا على المعتزلة، ولاحظوا كيف جاءوهم بمقدمتين سيقرون بها، المقدمة الأولى وهي أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، والأمر الثاني أن في الحديث الإرشاد إلى الاستعاذة بكلمات الله التامات، فتكون نتيجة أن كلمات الله غير مخلوقة والاستعاذة بها استعاذة بالله وحده سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله بعض المسائل عن هذا الباب، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعرفنا أن هذا من حكاية مشركي الجن لما أسلموا ودخلوا في الإسلام، ما كانوا عليه في الجاهلية، ومن ذلك يعني ما كان عليه الإنس من الاستعاذة بهم، فزاد كل واحد منهم الآخر ماذا إثما ورشيانا للمحارم وطغيانا وكفرا، وأيضا زاد الجن الإنس خوفا وفرقا. الثاني يقول كونه من الشرك، كون الاستعاذة من الشرك، يعني الاستعاذة بالمخلوق، لأنها استعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فالذي نقول اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أن تأخذ براسيته هو الله سبحانه وتعالى. علمنا الله عز وجل نقول قل أعوذ بربي فلق، أي بربي الخلق، من شر ما خلق. ولا يمكن لأحد أن يقيك وأن يحفظك وأن يحميك من جميع الشرور، ومن شر الجن ومن شر الإنس، شياطين الإنس والجن، ومن شر نفسك وما إلى ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ومن يعني عقوبة جهنم إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي ينبغي أن نطلب منه أن يعيذنا من هذه الشرور. فإذا الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا لا شك أنه من الشرك، بل من الشرك الأكبر، لما فيه من صرف العبادة لغير الله، وهذه أفضل عبادة وهي الدعاء، وهو كما قلنا استعاذة يعني هي نوع من أنواع الدعاء. نعم. الثالث يقول الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني هذا الحديث حديث خولة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، مما استدل به أهل السنة على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم من الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، فقرروا الاستدلال عليهم واحتجاج عليهم بقولهم أولا أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وهذا نتفق فيه جميعا حتى مع المعتزلة. وفي الحديث وردت الاستعاذة ب كلمات الله التامات، فإذا النتيجة أن كلمات الله التامات غير مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة لكان في الحديث طالب أو نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نطلب الحماية من مخلوقة، وهذا أنتم تقرون بأنه شرك، فكيف يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الشرك وهو وسائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا ليحذروا الناس من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرابعة يقول فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، انظروا كيف أن هذا الدعاء ترتب عليه هذا الأمر العظيم وهو لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، بدل أن يلجأ الناس إلى يعني طرق غير مشروعة ويتعلقوا بغير الله عز وجل، فهذا البديل المشروع وهو فيه تعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية، يعني إذا كان الشيء فيه بعض المصالح أو بعض المنافع فهذا لا يعني أنه مشروع، لا يعني أنه مشروع، لأن الشرع جاء بتحريم ما يكون فيه ضرر محض وما يكون ضرره غالبا على نفعه، فهنا حتى وإن حصل فيه نفع دنيوي لكن فيه شر أعظم وهو المتعلق بالدين، المتعلق بالتوحيد، فلا بد من يعني تحريمه، لأن الشرع جاء بتحريم ما فيه مضرة خالصة وما فيه مضرة راجحة. نعم، بل قال بعض أهل العلم حتى إذا استوت أيضا إذا استوى فيه الإثم بالمنفعة، ولذلك يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فلا ينبغي إذن التعلق بغير الله عز وجل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى المجلد 27 صفحة 176 ليس كل سبب نال الإنسان حاجته يكون مشروعا بل ولا يكون مباحا، وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته، أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعا بل محظورا أي محرمة، وإن حصل به بعض الفائدة من هذا تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات. فإذا هذه قاعدة مهمة، لأنه كثير من الناس قد يستدل بأنه جرب هذا السبب وحصل له انتفاع دنيوي أو منفعة دنيوية، فنقول هذا لا يدل على أنه يعني ما دام حصل فيه منفعة دنيوية أنه ليس محرما بل أنه ليس شركا. فهذه الخمر فيها منافع في التجارة وفي النشوة المطربة وما إلى ذلك، لكن مضراتها أعظم من نفعها، فهي تضر بدين المرأة، فهي مفتاح كل شر كما جاء في الحديث، هي أم الخبائث كما ثبت عن عثمان، وأيضا فيها يعني أيضا مفسدة من حيث العقل ومن حيث المال وما إلى ذلك. نعم، فكذلك هذا الأمر إذا محتج بأنه قد استعاذ بالجن وحصل له شيء من المطلوب الدنيوي، فنقول يعني هناك مفسد أعظم ويتعلق بغير الله وهذا شرك، وأن تعتقد أن الجن يعني قد يحمونك من جميع الشرور ومن جميع الأمور المخوفة، فهذا شك أنه فيه مفسد لدين المرء وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ويكفي هذا تحريما لهذا الشيء. هذا والله أعلى وأعلم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة والعافية، وأن ينفعنا الله عز وجل بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.